ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 13 من شهر 5 لسنه 2025. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. الجيش والقوات المشتركة يتقدمان من الخويب باتجاه النهوض، والمسيرات تخطف بورت سودان لليوم العاشر. مقتل 7 أشخاص بسبب تجدد القصف المدفعي في الفاشر، والجيش يعلن التقدم في جنوب الخرطوم وغرب النيل الأبيض. وصول نحو 5000 نازح من شمال دارفور إلى الدبة، واستمرار حركة النزوح من الفاشر إلى طويلة وكتم. استمرار حملة الاعتقالات في كادوغلي، والولايات المتحدة تجدد رفضها التدخل الأجنبي في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تصاعدت حدة المعارك في غرب وشمال كردفان بعد سيطرة الجيش والقوى المشتركة على الخويب غرب كردفان وكازجيل بجنوب النيل الأبيض أمس، كما أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على مناطق في جنوب الخرطوم. ونشر جنود مقاطع فيديو من مقر جامعة أم درمان الإسلامية مؤكدين سيطرتهم عليها. وفي شرق السودان شهدت مدينة بورت سودان فجر اليوم استمرار للقصف بالمسيرات لليوم العاشر على التوالي، وأعلنت القوات المساندة للجيش سيطرتها على قرية الشتاوة بغرب النيل الأبيض التي تبعد 88 كيلومتر جنوب جبل أولياء. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
أبناء ومواطني الشتاوي بغرب النيل يحتفلون بتحرير منطقة الشتاوي الآن في قرية نور الدايم، قرية نور الدايم كم محمد نور الدايم. الآن أبناء الشتاوي يحتفلون بتحرير المنطقة. الله أكبر، الله أكبر، جيش واحد، شعب واحد.
وفي غرب كردفان كشفت مصادر عسكرية عن تقدم القوات المسلحة على الطريق بين الخوي والنهود وسيطرتها على عدد من القرى والمناطق. وفي الأثناء نفت قوات الدعم السريع ما تردت عن سيطرة الجيش للنهود، ونشرت عدد من مقاطع الفيديو مساء أمس وصباح اليوم من داخل المدينة. وقال أحد القادة الميدانيين في مقطع فيديو أمام شرطة النهود أنهم ما زالوا في النهود نافيا سيطرة الجيش عليها، وأضاف في هذا الخصوص:
من داخل شرطة محلية النهود،
الله أكبر،
رسالتنا والله معاكم موت أحمر، بس
الله أكبر،
السيد الغايد أرفع راسك فوق، والله معاك أشاوس،
الله
معاك أشاوس، والله رسالتنا لكل الأشاوس في مدينة النهود، إحنا والله صامتين وبنقول طار الحمام ووقع الريش.
كشفت مصادر عن تدهور شديد في الأوضاع المعيشية في النهوض تتمثل في شح المواد الغذائية وندرة شديدة في مياه الشرب والوقود. وقالت المصادر أن المواطنين اضطروا لتناول ثمار المانجا الخضراء، وأوضحوا أن سعر جريكانة الماء ارتفع إلى 2000 جنيه، كما أشاروا إلى ارتفاع سعر جالون الجازولين إلى 50,000 جنيه. وأشارت المصادر إلى أن الأزمة أزمة الوقود أدت إلى عدم توفر السلع الضرورية والمواد الغذائية وارتفاع أسعارها. كشفت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر عن تجدد القصف المدفعي على المدينة صباح اليوم. من جهتها أعلنت القوات المسلحة أن مقتل 7 مدنيين من بينهم امرأتين وإصابة 15 آخرين بسبب القصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع على المدينة. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة:
قصف المدنيين العزل في أحياء مدينة الفاشر بقذائف 120 وإطلاق سرب من المسيرات الانتحارية أسفل ذلك عن استشهاد 7 مدنيين من بينهم امرأتان، إصابة 15 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج.
قالت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 7000 أسرة نزحت من محليتي الخوي والنهود بغرب كردفان في الأول والثاني من شهر مايو الجاري، وقالت أن الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الأول من شهر مايو أدت إلى نزوح نحو 5500 أسرة معظمها داخل محلية النهود، بينما نزح آخرون إلى محليات غبيش والأضية وودبندا والسلام في غرب كردفان بجانب غرب بارا في شمال كردفان. ومن الخوي نزح ما يقارب 1678 أسرة إلى مواقع أخرى داخل محلية الخوي، بينما نزح آخرون إلى شمال كردفان. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 407 أسرة من معسكر أبو شوك والفاشر في الفترة من 5 إلى 10 من شهر مايو الجاري، وأشارت المنظمة إلى نزوح غالبية الأسر إلى مواقع داخل محلية الفاشر، بينما نزح آخرون إلى محلية طويلة بشمال دارفور. وفي شمال دارفور كشفت غرفة طوارئ الطينة عن لجوء 30,000 شخص إلى الطينة التشادية فارين من الفاشر وأبو شوك وزمزم، وأوضحت الغرفة أن بعضهم وصل سيرا على الأقدام. من جانبه أكد يحيى الخمس استمرار تدفق النازحين إلى كتب مشير إلى تفشي سوء التغذية وعدم وصول مساعدات، وأضاف في هذا الخصوص:
الناس دي الأوضاعهم يعني في غاية الصعوبة. أول حاجة صحيحا هنا منذ بداية تدفقهم في كتب المساعدات اللي بتلقوها فقط بواسطة اللجان الموجودة في الأحياء حول المراكز، بالإضافة إلى اللجان في الأحياء بتاع المدينة برضو يعني عبر المشايخ وعبر التنبيه في المساجد.
وصل إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية أكثر من 1387 أسرة، ما يعادل 4580 فرد نازحين من مناطق مختلفة بولاية شمال دارفور، هربا من الصراعات الدائرة بين الجيش وحلفائه من جهة والدعم السريع من جهة أخرى. وقال مصدر لراديو دبنغا أن محلية الدبة بالولاية الشمالية استقبلت حتى الأسبوع الأول من شهر مايو أكثر من 4580 نازح ونازحة قادمين من معسكر زمزم للنازحين ومنطقتي المالحة ومليط بشمال دارفور. وأوضحت المصادر أن أعداد النازحين في تزايد مستمر وعلى شكل أفواج، مشيرة إلى أوضاع إنسانية مزرية تواجهها الأسر النازحة خاصة الجانب الصحي بجانب ازدحام مواقع الإيواء، مناشدة المنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري. وأضاف مصدر لراديو طبنغا في هذا الخصوص:
ما يقارب 4580 فرد، والأعداد زايدة يعني، والوضع كان مزري شديد. كان في مناشدات برضو لمنظمات لتهية الأوضاع الصحية وعن الموقع ذاته الدبة دي بقت ما بتستحمل.
واصلت الأجهزة الأمنية في مدينة كادوغلي في اعتقال الناشطين السياسيين ولجان المقاومة للأسبوع الثاني على التوالي، آخرها اعتقال كل من محمد إسماعيل عمر فرنس بتهمة التخابر لصالح الحركة الشعبية. وأفادت مصادر راديو دبنغ باعتقال الأجهزة الأمنية كل من محمد إسماعيل وعمر فرنس وهما أعضاء في لجان مقاومة كادوغلي، ليرتفع بذلك جملة المعتقلين منذ أسبوعين إلى 9 أشخاص بينهم 2 من منسوبي غرفة الطوارئ وهما حسين بلندية وموسى عبدالله، إضافة إلى ناشطين سياسيين أشقاء وهما موسى وآدم كوكوه، فضلا عن 3 نساء من حي أم بطاح. وأوضحت المصادر أن التهم الموجهة للمعتقلين تتعلق بالتخابر مع جهات خارجية منها الحركة الشعبية قيادة الحلو. أدانت نقابة الصحفيين اعتقال جهاز المخابرات العام للصحفي منير التريكي من منزله يوم الجمعة الماضي بمنطقة نوري بالولاية الشمالية قبل أن يطلق سراحه أمس الأحد بعد اعتقال استمر لمدة 48 ساعة. ورصدت نقابة الصحفيين السودانيين تكرار حوادث الاعتقال للصحفيين والصحفيات من عدد من الأجهزة الأمنية بالبلاد وتفتيش هواتفهم النقالة دون إبداء أسباب أو توضيحات. اتهمت قوات الدعم السريع القوى المشتركة والقوات المسلحة بارتكاب انتهاكات واسعة خلال هجومها على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان أمس الأحد، وقالت في بيان أن القوات المهاجمة تعمدت قتل عشرات المدنيين ذبحا بعد تعذيبهم بطرق وحشية، وذلك بقطع رؤوسهم والتنكيل بجثثهم في جريمة إبادة عنصرية ممنهجة استهدفت المواطنين الأبرياء. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود استئناف أنشطتها الطبية في مستشفى بشائر التعليم بجنوب الخرطوم استجابة لتفشي الكوليرا. وقالت المنظمة أنها بدأت بالفعل في استقبال المرضى، وأعربت في بيان عن سعادتها بعودتها لتقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة. وكانت المنظمة علقت أنشطتها في المستشفى في شهر واحد الماضي بسبب الأوضاع الأمنية وتعرض المستشفى لإطلاق نار بواسطة عناصر من الدعم السريع. دشنت ثلاث حركات مسلحة بشرق السودان قوة مشتركة في منطقة جرجر الحدودية في دولة أريتريا أمس الأحد، وقال موسى محمد أحمد رئيس مؤتمر البيجا خلال مخاطبته اجتماع مشترك ضم حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والحركة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد طاهر سليمان. قال أن الحركات الثلاثة شكلت لجنة مشتركة لسياقة إعلان سياسي يحدد نقاط الاتفاق والمشروع السياسي للقوة، وقال أنهم طلبوا من الحكومة منذ سبتمبر الماضي بنشر قواتهم داخل السودان بالتنسيق مع الجيش مع الاحتفاظ بمعسكراتهم داخل أريتريا، وأكد استعدادهم لحماية شرق السودان من أي استهداف. وأضاف موسى محمد أحمد في هذا الخصوص:
فعلا الآن تعملت لجنة عشان نعمل إعلان سياسي، والإعلان السياسي دايرين شنو ونحن مشروع شنو الآن متفقين في شنو ده، هو هسه شغالة فيه اللجنة عشان نعمل إجابات للأسئلة. ليه عن هنا واحد ده هسه في لجنة تقومنا عمس تقريبا أول جماعة حصل.
كشف رئيس المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع الدكتور حزيفة أبو نوبة كشف عن خمسة أسباب دفعتهم لتشكيل حكومة مدنية، وأوضح خلال مخاطبته اجتماع في شرق دارفور، أوضح أن من بين الأسباب منع المواطنين من مناطق سيطرة الدعم السريع من الحصول على الوثائق الثبوتية وحرمانهم من التعليم والجلوس لامتحانات الشهادة السودانية، وأشار إلى استبدال العملة في مناطق محددة وحرمان بقية المناطق فضلاً عن بيع موارد البلاد مثل الذهب والبترول وتصدير المواد القادمة من مناطق سيطرة الدعم السريع من أجل الحصول على السلاح. وأضاف في هذا الخصوص:
السبب الأساسي الأول اللي هو موضوع جوازنا، السبب الثاني التعليم يا جماعة. لا يمكن أنت تحرم 70% من مناطق سيطرة الدعم السريع من التعليم وتميز حتى في امتحان الشهادة السودانية زي امتحان يعتبره من قضايا الأمن القومي، يعني ما بحدد زول متحدد فيها محددة موجودة في منطقة بسيطة جدا ومنطقة صغيرة جدا في السودان في بورسودان، هم يحددوا امتحان الشهر السوداني في مناطق محددة.
أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي رفضه أي التدخل في الشؤون الداخلية للسودان. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا اليوم الاثنين، قال أن موقف المفوضية يتمثل في أن الدول الأعضاء هي دول ذات سيادة، وأن مفوضية الاتحاد الأفريقي لن تقبل أي تدخل في الشؤون الداخلية للسودان، وأكد لن ندعم أي تحرك وأي تدخل في الأزمة بالسودان. جددت الولايات المتحدة رفضها أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني، وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية في تصريح صحفي، قال أن واشنطن تسعى لوقف الحرب في السودان وإحلال الاستقرار، متوقعا تعيين مبعوث أمريكي رفيع المستوى للسودان لمزيد من الجدية التي تضع الأمور في نصابها الصحيح، وأدان استهداف بورت سودان وغيرها من المدن بالمسيرات، مؤكد عزم الإدارة الأمريكية التحقيق حول وجود قطع عسكرية أمريكية في مواقع الحرب في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن ندين أي تدخل أجنبي، نحن لا نرى أن أي تدخل أجنبي في السودان سيؤدي إلى أي شيء إيجابي بالنسبة للشعب السوداني. نحن نرى أن في نهاية المطاف لازم الأطراف السودانية يأخذوا القرار لوقف إطلاق النار.
الخبر الأخير في النشرة: أكد قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل أن حميتي ظل متواجدا بالخرطوم 2 وغادرها عند عبور الجيش كوبري صوبة في فبراير الماضي. وأوضح في لقاء مع مجموعة من الصحفيين ببورت سودان أن أنظمة التشويش حول حميتي تغطي دائرة 100 كيلومتر، ومعه قوة حماية تتكون من 150 عرب بها مدافع ثنائي. وقال أن حميتي يدير الحرب بنفسه ونفى إصابته خلال الحرب ورجع نحافته لصيامه المستمر منذ اندلاع الحرب، كما أنه يعاني من أمراض في البطن منذ سنوات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا نمثل كل وجهات النظر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل قوات الدولة؟ وكم من النازحين ذات الجود المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نسلط فيه الضوء على آخر تطورات أوضاع النازحين الفارين من الفاشر وما حولها إلى منطقة كتم بولاية شمال دارفور، وذلك مع الأستاذ والناشط في المجال الإنساني الأستاذ يحيى الخمس. أهلا ومرحبا بك أستاذ يحيى في راديو دبنجا.
اهلا وسهلا بك الاستاذ الصادق مصطفى زكريا، وتهيئه لك وتهيئه لكل التيم العامل في راديو دبنجا، وتهيئه لكل المستمعين الذين يتابعون راديو دبنجا على امتداد المشارق العالم المغاربه.
استاذ يحيى، اليوم دايرين نعرف الاوضاع العامه للنازحين الفروا من الفاجر ومعسكراتها والقرى حولها الى منطقه كتم، اخر الاوضاع شنو؟ وهل أحصية النازحين في الفترة الأخيرة؟
شكرا جزيلا الأستاذ الصادق مصطفى زكريا على هذا السؤال. صحيح أن احنا من خلال متابعتنا بالنسبة لتحركات النازحين اللي هم من الفاشر إلى كتم بكل مناطقها، سواء كانت المراكز الإيواء في داخل المدينة أو سواء كان النازحين اللي بينزلوا على مستوى أحياء داخل المدينة أو حتى على مستوى القرى في الأماكن الريفية، بالإضافة إلى معسكري كساب وفت تبرنو. حقيقة هنالك أعداد كبيرة جدا من النازحين. هنالك مراكز إيواء تم تحديده في الفترة الماضية في داخل مدينة كتم، اللي هو مركزي الغربية الأساسية بنين ومركز الأم الأساسية، دل المدارس الموجود فيها النازحين. حقيقة عدد النازحين بيختلف من يوم والآخر، لأنه معظم النازحين اللي بيتمركزوا في المراكز الموجودة في داخل كتم نازحين هم بيتحولوا أو بيسافروا إلى المناطق الشمالية والمناطق الشمالية الغربية، لكن الأعداد الحقيقية اللي بيكون موجودة في المركز، وبأقل تقدير إحنا في تقدير بتاع يوم السبت يوم أمس أنا في المركز وجدت إنه الأعداد تتراوح ما بين 120 و150 أسرة بالنسبة لمدرسة الأم. وإذا عملنا معدل الأفراد بالنسبة للأسرة بتجد إنه تلقى في الأسرة بيكون ما بين 5 إلى 7 أفراد في الأسرة، يعني ده العدد اللي بيكون مستقر رغم إنه العدد منهم بيمشي وبيجوا تعليم والجزء منهم بيسافر. العدد الموجود في مركز الغربية العدد أقل شوية ما بين 70 إلى 60 أسرة. أما بالنسبة لمعسكر كساب للنازحين هنالك ثلاثة مراكز للإيواء النازحين في مركز كساب ألف، والأعداد الموجودة فيها ما بين 50 إلى 85 أسرة، وأيضا في مركز كساب باء العدد الموجود فيها بتراوح ما بين 70 إلى 110 أسرة. مركز كساب جيم العدد بتاعه أقل شوية وعدادهم اللي هو بتراوح ما بين 65 إلى 80 أسرة. ديل الأعداد المذكورة ديل فقط يعني الناس اللي بيكونوا موجودين في المركز في خلال اليوم، واليوم الثاني إذا توفر لهم المواصلات بيسافروا في الاتجاهات المذكورة سابقا. أما هنالك عادات يعني ما موجود فيها إحصاء بصورة دقيقة، لكن ديل أصل الناس لهم صلة بكتم ولهم أسرة في كتم، وديل بيكون توالي موجودين مع داخل الأسرة الموجودين النازحين المقيمين في داخل المعسكر. والجزئيات الثانية بيكون موجودين في داخل الأحياء بتاع المدينة، واللي أصلا مدينة كتم في حد ذاتها بتكون من 20 مدينة، وبأقل تقدير بتجد إنه في الحي بيكون فيه حوالي ما بأقل تقدير بيكون في معدل 5 أسرة. يعني هنا إذا حسبنا إنه داخل الأحياء بتاع المدينة ما بيكون أقل من يعني 150 أسرة بالنسبة للنازحين الموجودين، إضافة إلى النازحين الموجودين في داخل القرى اللي هم موجود في الريفي بالنسبة للريفي كتب.
سمح أستاذ، يعني النازحين دل منذ وصولهم حتى الآن لم تصلهم أي مساعدات أم وصلت بعض المساعدات؟
أول حاجة بالنسبة لمحلية كتب ده، يعني حقيقة فيما يتعلق بالنسبة للمساعدات الإنسانية ده طبعا كالعادة هو بتقدم بواسطة المنظمات الإنسانية، وكتم منظمات الإنسانية يعني غائبة تماما، ويعني إنه غياب المنظمات الإنسانية معناه عدم وصول الغذاء بالنسبة للنازحين. يعني النازحين ده لحتى اللحظة لحتى اليوم ده ما في أي مساعدات من أي منظمة إنسانية موجودة، هذا اللي هو المساعدات المتعلقة بالدواء بيقدمه اللي هو منظمة جول عبر المراكز المعنية.
الناس دي عايشين كيف أوضاعهم؟ بيتلقوا مساعدات من المجتمع المحلي؟ كده وصف لنا أوضاعهم. يعني
والله يا أستاذ الناس دي أوضاعهم يعني في غاية الصعوبة. أول حاجة صحيحا هنا منذ بداية تدفقهم في كتم، يعني المساعدات اللي بتلقوه فقط بواسطة اللجان الموجودة في الأحياء حول المراكز، بالإضافة إلى اللجان في الأحياء بتاع المدينة برضو، يعني عبر المشايخ وعبر التنبيه في المساجد. المهم خلاص يعني في بعض الأحياء عملوا مساهمات، سواء كان مساهمات مالية أو جمع مواد عينية مثل الإيش وأدوات الملاح. والمهم كانوا في البداية الأولى كان بيقدموا للناس دي الغذاء، شكل الغذاء اللي كان بيقدموا لهم هم كان الناس دي بيعملوا لهم وجبات زي العصيدة، وأحيانا برضو اللي جام بيدخلوا في السوق ويعني بيطالبوا من الناس اللي في السوق بيقدموا لهم جزء من الخضروات وكده، وكان بيقدموا لهم وجبتين في الفترة الفائتة. لكن أنا في آخر لحظة يوم أمس اللي هو يوم 10 لما قمنا بجولة في المراكز ديل، والله حقيقة لقينا الناس دي الودم الإنساني سيء. يعني الناس دي الآن بيقدموا لهم وجبة واحد بس، يعني بيعملوا لهم وجبة الأسيدة الساعة 12 ظهرا، تاني ما بيطلقوا أي وجبة. يعني حتى شيء إنه الأطفال، يعني في ناس أطفال صغار، وحتى إنه في نساء يعني في حالة الولادة. يعني هنا في مركز بتاع الأم بالأمس يعني هنا لقينا 3 حالات بتاع ولادة. يعني أنت تخيل إنه زول يعني مثلا امرأة في حالة الولادة، معروفة إنه هنا من حيث الأعداد والتقاليد إنه بتناول مواد غذائية بصورة جيدة على الأقل عشان بعد ذلك يساعد في تربية الطفل، لكن تخيل إنه يعني امرأة هي في حالة الولادة وبتناول وجبة واحد في اليوم وفقط وجبة الأسيدة، يعني بأقل التكلفة. فدي كانت حالة إنسانية صعبة جدا. يعني الناس دي الآن يعني الخطر بتمجاعة من هنا ممكن يعني يسبب لهم أمراض بتسوء التغذية، وبدأت تظهر بالذات في الأطفال الناس اللي أصلا أسرهم ما قدروا إنه يعني يسافروا في الأماكن الموجودة. يعني الاعتماد الرئيسي بيعتمدوا بس فقط على المساعدات اللي بيقدموه اللجان في الأحياء بتاع المدينة واللجان اللي بيجي من الأحياء المجاورة بالنسبة للمدينة.
هل وصلكم أطفال بدون أسرهم؟
والله الجانب معنا ما بكون في إحصاء دقيق، لكن يعني معظم الناس اللي هم بيجوا ده قاعدين بيجوا بأسر، يعني أسر الكمية الكبيرة فيها كمية أطفال. يعني ممكن تجي مثلا تلقى أسرة إذا من 7 أفراد أو من 9 أفراد بتجي تلقى ما بين 3 و4 ده بيكون أطفال، والباقي هم كبار السن. يعني بس الندرة في الشباب، لكن معظم الناس اللي هم الأطفال والنساء.
سمع أستاذ، يعني في ختام لقائنا ده شنو رسائلك؟ يعني المطلوب شنو الآن؟
والله أنا رسالتي بالنسبة لأي زول عنده هم بالنسبة للعمل الإنساني، وخاصة الناس الموجودين في كتم بجميع مكوناتهم الاجتماعية، يجب على الناس إنه يعني يبذل المجهود بما فيه الكفاية على الأقل عشان يقدموا للناس دي للخدمات في ظل الظروف الآنية الحاسية موجودين. الشتاء برضو بنناشد جميع الجهات اللي بتعمل في المجال العمل الإنساني، وخاصة اللي هو المنظمات الدولية، ونحن لاحظنا إنه في اهتمام كبير جدا في مراكز بتاع طويلة وغيرها، لكن نحن منطقة كتم ده أكثر منطقة قد بيعاني وبس ده المعاناة ده فقط ما بالنسبة للنازحين الجدد يعني، بل حتى النازحين المقيمين في المعسكرات سواء كان كساب سواء كان في الطبرنو، وحتى الناس المقيمين في المدينة والقرى. نحن أود برضو أن أشير أنه الموسم الماضي ده كان إنتاج ضئيل جدا بذات موسم الخريف، لذلك أنه كل الناس دي يعني محتاجين، لكن خلاص الحوجة بالنسبة للنازحين الجدد ده يبدو أنه ده حالة خاصة، وده بيحتاج انه يعني لعلاج عاجل يعني، خاصه اللي هو المنظمات الانسانيه بيحتاج انه علاج عاجل جدا، لانه الناس دي اللي احنا ممكن يدخل خطر بتاع المجاعه، والظاهره بتاع انه الاطفال يعني بيعانوا من سوء التغذيه ده، اذا انت نظرت بعينك يعني بتعرف انه الوادي ده ممكن تحصل في اقرب وقت.
استاذ يحيى الخمس، انا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة، تناولنا اوضاع النازحين الفري من الفاشل بمنطقه كتم بولايه شمال دارفور. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا للأستاذ الصادق، وشكرا لراديو دبنجة على هذا الاهتمام الكبير بالنسبة للقضايا الإنسانية بالنسبة للنازحين وخاصة شعب كتم.
شكرا لك.
دبنجة، أخبار لكل السودان.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجة لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو.
لا فرقة خلوه السلاح، فالحوار والشورى بتحقق نجاح.
نادواس لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى بتحقق نجاح.
بكرة في وادينا بهل الصباح، نبني دارفورنا الجديد.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.